بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد أن الخبرين الدال أحدهما على الفعل والآخر على الترك سواء كانا توصليين أو كانا تعبديين أو كانا مختلفين، فإنهما لا يشملهما أخبار من بلغ، والسر في ذلك أنه تحتاج المقربية إلى ميزة في الفعل على تركه أو في الترك على الفعل، وهنا حيث إن كليهما مستحبون ومتساويان احتمالا ومحتملا، فحينئذ لا توجد ميزة لأحدهما على الآخر، فلا تشملهما أخبار من بلغ لعدم إمكان التقرب بأي منهما. وأما بالنسبة إلى الجامع فالمفروض أن الجامع ضروري الحصول، فتعلق الأمر القربي به طلب للحاصل. ويلاحظ عليه أولاً بأن المختار هو عدم اعتبار أن يكون للعمل العبادي ميزة على تركه، بل يكفي في عبادية العمل وقربية العمل الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، فالحسن الفاعلي بإضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، والحسن الفعلي بأن يكون العمل محبوبا في نفسه سواء كان له ميزة على تركه أم لم تكن له هذه الميزة. فمتى ما كان محبوبا في نفسه وكان وأضافه العبد إلى الله أصبح قربيا وعبادة. لذلك يمكن للعبد التقرب بأي من الفعل أو الترك وإن كانا متساويين احتمالا ومحتملا. وثانيا على فرض اعتبار الميزة، فإن الفعل له ميزة على تركه، لأنه إذا دار الأمر بين الصوم القربي لعاشوراء والترك القربي لصوم عاشوراء، فالصوم القربي له ميزة على الصوم غير القربي، والترك القربي له ميزة على الترك غير القربي، وبالتالي فحيث إن لكل منهما ميزة على تركه في نفسه فهذا كاف في العبادية حتى على مبنى السيد الشهيد قدس سره من اعتبار الميزة. من الأدلة بعد أن غير بحثنا على فرض وجود دليل يدل على أن المطلوب الصوم القربي، فنفهم من الدليل أن الصوم القربي له ميزة على الصوم غير القربي وهكذا. وثالثا بأنه يمكن توجه الأمر القربي إلى الجامع القربي، فكون المكلف مضطرا للجامع لا يعني أنه مضطر للجامع القربي، فيقول له المولى أنت مطلوب منك، أنت مطلوب منك توجه قربي إما بالصوم أو بتركه، فالجامع القربي بين الصوم وبين تركه هذا ليس مضطرا لحصوله، فإنما هو المضطر لحصوله أصل الجامع، وهو أنه لا يخلو حاله إما صائم أو غير صائم. أما الجامع القربي بأن يكون له توجه قربي إما بالصوم أو بتركه فهذا الجامع ليس مضطرا له، فلأجل ذلك يمكن توجه الأمر العبادي لهذا الجامع. ورابعا الظاهر أنه لا يعتبر في قربية العمل وعبادية العمل أكثر من إطلاق العزم، فمتى ما حصل إطلاق العزم وإن كان المكلف مضطرا للعمل فإن القربية حاصلة. بيان ذلك: لو فرضنا أن شخصا سجينا والسجن يمنعه من مزاولة المعاصي، فلا يمكنه وهو سجين أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يسرق أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهو مضطر لترك هذه المعاصي على كل حال لأنه سجين لا يمكنه مزاولة هذه المعاصي. فلو قال هذا الإنسان أنني وإن كنت مضطران بمعنى أنني عاجز عن مساورة المعاصي، فإني وإن كنت عاجزا عن مساورة المعاصي إلا أن لدي عزما على تركها امتثالا لأمره تعالى حتى وإن تمكنت من فعلها، فهو وإن كان فعلا مضطرا لترك هذه المعاصي إلا أن عزمه على امتثال أمر الله مطلق، فهو يقول أنا عازم على ترك المعصية حتى وإن تمكنت من فعلها، فهذا العزم المطلق كاف في قربية تركه، فيقال بأن هذا العبد متقرب إلى ربه بترك المعاصي وإن كان فعلا عاجزا عن مساورتها، إلا أنه ما دام لعزمه إطلاق فهذا الإطلاق في العزم كاف في صدق العبادية والقربية على ما يحصل منه اضطراران. ففي المقام أيضا كذلك، هذا الشخص يقول صحيح أنني مضطر إما إلى الصوم أو إلى تركه إذ لا يخلو الحال من أحدهما، فهذا الأحد أي مساورة أحدهما وإن كنت مضطرا له على كل حالين، إلا أنني عازم على إضافة هذا الجامع الذي أنا مضطر إليه، عازم على إضافة هذا الجامع إلى الله تبارك وتعالى ولو تمكنت من الانفكاك عنه. صحيح أنا تكوينا لا أستطيع أن أنفك عن هذا الجامع، لكنني أقول أضيف هذا الجامع إلى الله عز وجل وإن تمكنت من التخلي عنه على فرض محال مثلا. فعلى أي حال إطلاق العزم بإضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى كاف شنو؟ في صدق القربية على هذا العمل. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وقد تبين أن الحق فيه مع سيدنا الخوئي قدس سره الشريف فلا نكرر. التنبيه الذي بعده شنو رقم التنبيه الذي بعده؟ خامس. يلا بعدد الخمسة الأشباع. التنبيه الخامس: ما إذا كان للخبر الدال على الاستحباب ما يدل على خلافه، ولهذه المسألة صور. الصورة الأولى أن يكون الخبران ضعيفين، بمعنى أن هناك خبرا يدل على الاستحباب وخبرا ينفي الاستحباب، أو يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة معارض لهذا الخبر، وكلاهما في حد نفسه شنو؟ خبر ضعيف. فهل تشمل أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على الاستحباب مع وجود معارض له أم لا؟ فهنا ذكر سيد المنتقى قدس سره وجهين لبيان عدم الشمول. الوجه الأول أن يقال بأن موضوع أخبار من بلغ البلوغ، من بلغه الثواب أو شيء من الثواب، والبلوغ فرع الحجية، فإذا لم يكن هذا الخبر حجة بالفعل لوجود المعارض له فحينئذ لا يصدق عنوان البلوغ. ولكنه ناقش في هذا الوجه وقال هناك فرق بين حجية الصدور وحجية الظهور، فإن تعارض الخبرين مثلا أو كون الخبر ضعيفا مثلا أو كون الخبر معلوم الكذب مثلا، فإن كل ذلك عامل يسقط حجية الصدور، فلا يكون هذا الخبر حجة من حيث صدوره. لما؟ لأنه معلوم الكذب، لأنه ضعيفون، لأنه معارضون على أي حال. وأما حجية الظهور فيكفي في شمولها لأي خبرين ترتب أثر عملي على هذه الحجية. فمتى ما ترتب أثر عملي على حجية ظهوره أخذنا بظهوره، وإن كان معلوم الكذب. فهناك انفكاك بين حجية الصدور وحجية الظهور. فمثلا لو كان لدينا خبر معلوم الكذب، ندري أن هذا الخبر كاذب ليس حجة صدورا لكنه حجة ظهورا، إذ يترتب على حجية ظهوره اعتبار المتكلم به شنو؟ كاذبا، لأن كذبه فرع ظهور خبره في معنى من المعاني، ليعرف أن ذلك المعنى مطابق للواقع أو غير مطابق أو غير مطابق. فنقول بما أن هذا الخبر ظاهر في أن معناه مراد جدي للمتكلم، فهو حجة في كاشفيته عن المراد الجدي للمتكلم، ولأن مدلول الخبر مخالف للواقع نحكم عليه بالكذب، فالحكم عليه بالكذب فرع حجية ظهوره أي كاشفية المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. إذن فبالنتيجة لحجية الظهور أثرون. وكذلك الأمر في المقام، لو وردنا خبر ضعيف أو معلوم الكذب أو معارض بخبر آخر ينفي الاستحباب، يكفي في حجية ظهور هذا الخبر صدق عنوان البلوغ الذي يكون موضوعا لأخبار من بلغ. فنقول مقتضى حجية ظهوره أن يكون هذا الخبر شنو؟ مصداقا لعنوان البلوغ بلاغ. فإذا صار مصداقا لعنوان البلوغ ترتب عليه مفاد شنو؟ أخبار من بلاغ. فهذا الوجه لا يصلح للمانع. الوجه الثاني الذي هو اختاره أن يقال بأنه إن النسبة بين الخبرين بحيث يقال هذان الخبران متعارضان أو هذان الخبران متآلفان، أحدهما حاكم على الآخر أو مقيد له أو مخصص له أو قرينة عليه، على أي حال كل نسبة بين الخبرين من تعارض أو تآلف أو انضمام، كل نسبة بين خبرين إنما تتم لدى المرتكز العرفي فرع انتسابهما لمتكلم، وإلا الخبران الصادران عن متكلمين لا تلاحظ النسبة بينهما. فإذا صدر خبر عن شيخ إحسان وصدر خبر آخر عن شيخ حسن، فلنفترض أن الخبرين في حد أنفسهما مثلا خرطيان مثلا، بالنتيجة ملاحظة النسبة بين الخبرين كون هذين الخبرين متعارضين أحدهما أو متآلفين لا معنى له عرفا، إنما يقال كل خبر في حد ذاته يبحث فيه عن شرائط الحجية توفرت فيه أم لم تتوفر. فإنما تلاحظ النسبة بين الخبرين إذا كانا منتسبين لمتكلم واحد. فإذا لم تثبت حجيتهما لكونهما ضعيفين فحينئذ حيث لم يثبت انتسابهما لمتكلم واحد وهو المعصوم عليه السلام بلحاظ أن المعصومين في حكم متكلم واحد، حيث لم يتحقق انتسابهما للمتكلم الواحد أو من هو بحكمه، حينئذ شنو؟ حينئذ لا معنى لملاحظة النسبة بينهما، فيقال متعارضان متآلفان، أحدهما قرينة على الآخر أم غير ذلك، هذا لا معنى له، فإن هذا فرع انتسابهما. ولكن مجرد ذلك لا يكفي، أي مجرد عدم ثبوت الانتساب للمتكلم الواحد أو من هو بحكمه ومنزلته لا يمنع من ترتيب آثار الظهور عليهما. فالظهور بمعنى انعقاد المراد الاستعمالي، والظهور بمعنى انعقاد المراد الاستعمالي لا يتوقف تحققه ولا تحقق آثاره على شنو؟ على تحقق الانتساب أو تحقق الصدور وجدانا أو تعبدا، فإنه متى ما كان أحد الظهورين حاكما على الظهور الآخر أو مقيدا له أو مخصصا له أو معارضا له، فحينئذ تترتب آثار الظهور وإن لم يثبت لنا وجدانا أو تعبدا شنو؟ انتساب هذين الخبرين للمتكلم الواحد أو من هو بحكم هذا المتكلم. والسر في ذلك أنه يكفي في ملاحظة العرف هذه الآثار شرطان: انعقاد الظهور، وقد انعقد ببركة انعقاد المراد استعمالي، والانتساب العرفي للمتكلم وإن لم يتحقق الانتساب الواقعي بمعنى العلم وجدانا أو تعبدا بهذا الانتساب. يكفي أنه أسند خبران لمتكلم ولو كانا ضعيفين وكان بين هذين الخبرين تعارض يقال خبران متعارضان عرفا، أو كان بين هذين الخبرين توائم يقال أحدهما حاكم أو مقيد أو قرينة على الآخر، وإن لم يثبت انتسابهما واقعان بعلم أو بعلميين إلا أنهما حيث أسندا إلى هذا المتكلم الواحد أو من هو بحكمه كفى هذا الإسناد عرفا إلى ملاحظة شنو؟ آثار الظهور. والنتيجة بناء على ذلك شمول أخبار من بلغ للخبرين الضعيفين المتعارضين بأن يقال تشملهما أخبار من بلاغ، ونتيجة الشمول شنو؟ التعارض، لأنهما في الأساس شنو؟ متعارضان في مدلوليهما، فالحكم عليهما بالتعارض أو التوائم لا يتوقف على الثبوت الواقعي، يكفي هذا الإسناد العرفي ولا يتوقف على الثبوت الواقعي. نعم، لا يمكن ترتيب الأثر العملي على الظهور ما لم يثبت صدوره، هذا شيء آخر، فترتيب الأثر العملي عليه شيء وانعقاد آثار الظهور من التعارض أو التوائم شيء آخر. لذلك لا بد من التفكيك بين هذين الأمرين. الصورة الثانية التي تعرض لها سيد المنتقى قدس سره أن يحصل لدينا خبران، خبر ضعيف وخبر صحيح، لكن بينهما عموم وخصوص، بمعنى أن الخبر الضعيف أعم مثلا وورد عليه خبر صحيح مخصص له. فهل نخصص الخبر العام، فهل نخصص الخبر الضعيف العام بالخبر الصحيح المخصص له أم لا؟ فقد أفاد قدس سره أنه لا يصدق بلوغ الخاص مع وجود خبر صحيح مخصص. مثلا لو كان الخبر الضعيف عام بأن قال مثلا يستحب غسل الجمعة، وجاء خبر صحيح خاص وقال يستحب غسل الجمعة قبل الزوال، لا يصدق بعد تخصيص الأول بالثاني، لا يصدق أنه بلغنا الخاص، يعني بلغنا استحباب غسل الجمعة بعد الزوال، لأن هذه الحصة خرجت بحكم الصحيح المخصص. إذن بعد خروج هذه الحصة وهي استحباب غسل الجمعة بعد الزوال، بعد خروجها ببركة المخصص، لا يصدق أنه بلغنا الثواب عليها. ويأتي الكلام في كلامه إن شاء الله.